السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زال الحديث متصل على إقامة الحجج على بني إسرائيل في تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قل الشيخ الجزائري: ما زال السياق الكريم في تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته والرد على اليهود وإظهار ما هم عليه من الفسق والكفر والظلم. ففي الآية 99 يرد تعالى على قول ابن سوريا اليهودي للرسول صلى الله عليه وسلم بقول: ما جئتنا بشيء. يعني ورد في سبب نزول هذه الآيات أن رجل من اليهود يقال له ابن سوريا أو ابن سوريا كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء نعرفه وما أتيتنا بآية بينة. يعني لما نزل القرآن يبكت اليهود على رفضهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم رغم الآيات البينات، ادعى هذا الرجل أو تساءل يعني: أين هذه الآيات البينات وأنت لم تأتنا بشيء؟ فنزل القرآن بتكذيب هذا الرجل وتبيين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بآيات بينات يعني واضحات، وإنما كفروا بها هم لفسقهم وكفرهم. فرد الله عز وجل عليه قوله: ما جئتنا بشيء، بقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، كالأعور بن سوريا اليهودي وغيره. يقول في الآية الثانية الآية 100: ينكر الحق سبحانه وتعالى على اليهود كفرهم ونبذهم للعهود والمواثيق، وليسجل عدم إيمان أكثرهم بقوله: بل أكثرهم لا يؤمنون. من هذه الآية مر مثلها في يعني، لأن هذه هي ألفق خصالهم وهي نبذ العهود، فتكرر في سياق الكلام معهم ما يدل على هذا. فكما يعني ذكرهم الله عز وجل قبل هذا، فأيضا هنا قال: أوى كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. تقدم في أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أن الفاء للعطف والهمزة للاستفهام وكل وما مشهورة معروفة للدلالة على التكرم، ولكن أقلبت يعني حصل بدل بين الفاء والهمزة للسهولة في النطق. دي من مواطن البلاغة في الكلمة. البلاغة قد تكون في الكلمة وقد تكون في الجملة وقد تكون في التعبير، فمن بلاغة الكلمة أن يراعى سهولة نطقها. وللعرب الفصحاء أنواع من التصرف المستساغة لديهم أو لتسهيل النطق. فهنا أيضا الواو للعطف والهمزة للاستفهام، فأصلها وكلما، فلخفة النطق يعني أبدلت الهمزة والواو فبقت أوى كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، والنبذ هو الطرح والإلقاء، ولهذا سمي اللقيط منبوذا، وسمي النبيذ نبيذا لأنه طرح التمر والزبيب في الماء. ومنه قول الشاعر: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا من نعالك، فالنبيذ ده مش المقصود به الشراب المسكر. النبيذ هذا كان شراب يتخذه، كان يتخذه العرب لان مياهه مياه جوفيه مياه معلوم ويكون فيها نوع من الملوحه، فكانوا يطلبون حلاوه الماء بان ينبذوا في بعض الثمر الجاف زي الزبيب او التمر، زي يعني نوع من التحليه اعطاء طعم للماء زي ماء الورد وكده، بس هو كان الاشهر عندهم مش ماء، مش انه يضيف اليه سوائل، لا هو يضع فيه ثمر جاف من اللي عندهم زبيب او تمر حتى يحلو الماء، فهذا كان يسمى نبيذا. وجاء الشرع اقرهم على هذا النبيذ، مش النبيذ مش الشراب المسكر، اقرهم على هذا النبيذ باحتياطات معينه انه لا يصل الى حد الاسكار، لان هم كانوا بيشربوا الخمر، وبالتالي كان النبيذ ده الغرض الرئيسي منه ان هو يحلوا الماء، لكن لو وصل لحد الاسكار ما كانش فيه، ما لم يكن عندهم غضاضة في ذلك، لكن يتخذوا أواني من جذوع النخل مثلا أو من القار كانت بتساعد على سرعة الإسكار، وكان ممكن ينتبه في الماء يبقى فاضل شوية ماء يقوم يزود ماء ويزود ثمر ولا يعتني بهذا الأمر من لأن هو لم يكن عندهم حرج في الخمر. فجاء الشرع بالنهي عن الانتباه في الأوعية التي أصلها من نباتات سواء من وعاء الدباء أو من نقير النخل، وجاء بالنهي عن أن ينبث أكثر من ثمرة في ماء واحد، يحط زبيب وتمر معا. وهذا كله في النهاية الراجح مستقر التشريع على أن الضابط عدم الإسكار، أنها كان في أول الأمر التجديد على أي أمر ممكن يجعل هذا النبيذ يصل إلى الإسكار. الحاصل أن النبيذ المقصود هنا هو نبذ التمر أو الزبيب في الماء ليحلو طعمه. فأنت تخيل التعبير بالنبذ هنا يعني حتى يعني أوفق من الإلقاء. النبذ يعني لما يجي إنسان يضع شيء مثلا حفنة من زبيب في إناء به ماء، انظر يعني كيف يتركها في خفة واستهتار، لأن هي المسألة مش خطيرة، ممكن واحد يكون بيلقي حاجة تقيلة يبقى إيه يعني مستجمع حواسه ونحو هذا. فالنبذ هو أقرب التعبير للدلالة على حال هؤلاء، أمر بلا مبالاة ولا استعناء، كما تلقي حفنة من زبيب، حفنة خفيفة من زبيب في إناء فيه ماء، فالمسألة من الخفة والسهولة التي تجعل فاعلها لا يعني يأبه لها ولا يلتفت لها، يلقي هذه الحبات من يده وربما وهو يعني منشغل عنها. لذلك يعني عبر عن فعل هؤلاء بالنبذ، أنهم ينبذون يعني العهود وينبذون كتاب الله وراء ظهورهم، أن يتركوه ويطرحوه كنبذ الرجل يعني حفنة من زبيب في الإناء الذي فيه ماء. فهذا في هذه الآية. يقرأ في الآية الثالثة قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. انظر تكرار النبذ مع العهد، ذكر النبذ مع العهد في الآية الأولى وذكروا مع كتاب الله في الآية الثانية. يقول يعني البارئ عز وجل ينعي الله عز وجل على علماء اليهود نبذهم للتوراة لما رأوا فيها من تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثباتها، فقال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه لها مناسبة في الآيات التي تأتي بعدها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إن المقصود هنا هم نبذوا العهود، ولما جاءهم محمد هذا يعني سجية لهم سواء في عهد موسى عليه السلام أو في عهد جميع أنبيائهم أو عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصية لهم. لكن أيضا مما وصفوا به أنهم نبذوا كتاب الله الذي بين أيديهم وهو التوراة، ذلك أنه لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة، قالوا احنا نحن عندنا علم من الكتاب، فأخذ القرآن يقص عليهم أمورا مما في التوراة، حتى قالوا قالوا هذا الرجل أعلم بما معكم منكم. هم قالوا في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالتوراة منهم، فنبذوا التوراة أيضا، ما كان يعني مقتضى لو هم فعلا مؤمنين بالتوراة وذكروا أمورا منها للنبي صلى الله عليه وسلم فقصها عليهم أن يؤمنوا، ولكن تركوا التوراة ولم يعودوا يعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة، وإنما عارضوه بكتب السحر، وهذه أيضا كانوا قد ورثوها، فتركوا معارضته بالقرآن وسألوه عن كتب السحر. فهنا الآيات بتمهد لبيان هذا الباطل بأن هؤلاء نبذوا التوراة التي ادعوا أنه حصل لهم العلم بسببها وأنهم قد شرفوا بها، أنهم قد نبذوها. وإلى ما نبذوها؟ إيه البديل؟ يعني هم نبذوا التوراة هل إلى مثلها؟ بل نبذوها إلى يعني أمور متلقاة عن الشياطين. ففعل النبذ في حد ذاته مستهجن وقبيح، أن ينبذوا شيء أتى من عند الله. وكما ذكرنا التعبير بالنبذ فيه يعني خفة وتصوير لحال هؤلاء من اللامبالاة بما نزل عليه، فذات حد ذاته قبيح. فما بالك إذا كان النبذ ده يعني ينبذ كتاب الله ويستبدل بالسحر المتلقى عن الشياطين هذا الكتاب. فهؤلاء وإنما فعلوا هذا ليخرجوا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليخرجوا من أن تقام عليهم الحجة بأنهم يلزمهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وراء ظهورهم أي أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه لمنافاته لما هم مجمعون عليه من الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم لا يعلمون مع أنهم يعلمون حق العلم. يقول ومن هداية الآيات الفسق العام ينتج الكفر. الفسق مشتق من فسقة الرطبة إذا خرجت من قصرتها، وبه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها على أهل الدار. يقول الفسق ينتج الكفر، هذا بناء على أن الأشهر في استخدام الفسق أن يكون الفسق الأصغر، والأشهر في استخدام الكفر أنه يكون الكفر الإيه؟ الأكبر، وإلا الفسق منه أكبر وأصغر والكفر منه إيه؟ أكبر وأصغر. ويقول إن العبد إذا فسق وواصل الفسق عن أوامر الله ورسوله سيؤدي به ذلك إلى أن ينكر ما حرم الله وما أوجب الله فيكفر لذلك والعياذ بالله. ومنها أن اليهود لا يلتزمون بوعد ولا يوفون بعهد، فيجب ألا يوثق بعهودهم أبدا. ومنها أن التوراة أحد كتب الله عز وجل المنزلة، أنزلها على عبده ورسوله موسى عليه السلام. ومنها قبح جريمة من تمكن الحق بعد معرفته ويصبح وكأنه جاهل به. الآيات التي بعد ذلك موصولة بهذه الآيات، لأن هذه الآيات فيها أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعارضوه بالتوراة، فأنزل يعني نازل عليه الوحي بما يعني يرد باطلهم، فعارضوه بكتب السحر والعياذ بالله، فبين الله عز وجل قبح فعلهم أن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وهذا النبذ يعني إنما كان البديل هو يعني من أشر الأمور والعياذ بالله، وهو السحر المتلقى عن الشياطين. يقول تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآيات من أكثر الآيات إشكالا، وفيها كثير من التداخل، ولذلك نحن نذكر المعنى الإجمالي لها ثم نبين سبب الإشكال. هذه يعني سبب نزول هذه الآيات كما ذكرنا، هذه الآيات مرتبطة بالآيات التي قبلها. قال الصدي في تفسير هذه الآيات: لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عرضوه بالتوراة، فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، فلم توافق القرآن. إذن الإشارة هنا أن اليهود يعني لجأوا إلى حيلة أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بكتب السحر، وهذه الكتب كانت متلقاة أو منسوبة عندهم لسليمان عليه السلام. القرآن عمد هنا إلى طريقة، وهو أنه أشار إشارات عامة إلى هذه القضية. هذه الإشارات فهمها اليهود بدليل أنهم سكتوا ولن يجيبوا. إذن الإشارة بتشير إلى تفاصيل موجودة عند اليهود فيما نسبوه إلى سليمان عليه السلام، وأن هناك سحر متعلم في بابل على يد هاروت وماروت، وأنهم نسبوا هذا السحر لسليمان عليه السلام، وأن القرآن يبرئ سليمان عليه السلام من هذا. هذا هو السياق العام للآيات. واليهود فهموا أن هذه الإشارات وسكتوا خشية أن يفضحوا أكثر من هذا. فنعلم من هذا أن الإشارات دي كانت كافية بالنسبة لليهود، وهي أيضا كافية بالنسبة للمؤمنين، لا يلزمهم أن يعرفوا أكثر من هذا. ولكن طبيعة النفس البشرية إن هذه الآيات كانت إشارة لليهود فأسكتتهم، فيحتاج دائما السائل أن يسأل اليهود: علما هذه الإشارة كانت إلى ماذا؟ وماذا كنتم تعتقدون في هذا الأمر؟ ويعني كيف نسبتم إلى نبي من أنبياء الله أنه ساحر؟ إلى يومنا هذا التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى، وعند النصارى تسمى العهد القديم، فيها أن سليمان عليه السلام ارتد وعبد الأوثان والعياذ بالله. والعجيب يقول هيكل سليمان، هو في دينهم رجل كافر ويقولون أنهم يرثون ملكه مثلا. هذا من التناقضات العجيبة. فإلى يومنا هذا موجود فعلا في كتبهم نسبة الردة إلى سليمان عليه السلام. فالقرآن أشار إليهم إشارات سريعة إلى عقائدهم الفاسدة في هذا الباب، فسكتوا أعرضوا عن المناقشة. كان هم يعني كما ذكرنا قبل ذلك إن اليهود من أخبث الناس، وإن لهم في صفات يعني من كانت سبب لأنواع كثيرة من كفرهم، منها جهلهم بالله. قلنا ده أشد أنواع كفرهم، أنهم يعني كانوا يعني يعاملون الله كما يعامل الواحد طفله الصغير والعياذ بالله، يصدقون على الله أنه تخيل عليه الحيل، أو يعني يظنون أنه قد يخذل عبده، هم متأكدين أنه هو رسول، ولكن يقول طب احنا سألناه في التوراة فأجاب، يمكن لو سألناه في السحر ما يجاوبش. طب ازاي هو لأنه تعرفون أنه هو من عند الله عز وجل سيخبره بما عندكم. طب حظهم فتحوا المجال ده على أمل، كما يفتحون كثير على أمل أن ينفروا من النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة خاطئة، أو أن يجاريهم في سحرهم فيقولون عليه ساحر، يثبتوا عليه تهمة يعني تصد الناس عن اتباعه. فهم فتحوا الباب، فالقرآن نزل بإشارات تبين لهم أن عندهم مخازي وفضائح في هذا الباب، وأنهم كذبوا على أنهم تعلموا السحر وهذه من مخازيهم، وأنهم كذبوا على نبي الله سليمان وهذه من مخازيهم، لا سيما أنه من أعظم ملوكهم، فهو هو نبي وهو ملك. فلما أشار القرآن إلى هذه الإشارات سكتوا وأعرضوا عن المجادلة في هذا الباب. إذن القدر ده كان كافي بالنسبة لليهود وكان كافي أيضا بالنسبة للمؤمنين، هذا هو القدر الذي يلزم. كما ذكرنا لابد من أن الناس تسأل، وبالفعل حكى كعب الأحبار وغيره من كان من علماء اليهود وأسلم كثير من الحكايات في هذا الباب، سنذكر يعني ما شأنهما. لكن إذا لو احنا تتبعنا الآيات فقط دون التعويل على أي آثار أخرى مردها في النهاية لأهل الكتاب، نجد أن معنى الآيات واضح. يقول الشيخ الجزائري: ما زال السياق في بيان ما عليه اليهود من الشر والفساد. ففي الآية الأولى، الآية رقم 102، يخبر تعالى أن اليهود لما نبذوا التوراة لتقريرها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتأكيدها لصحة دينه، اتبعوا الأباطيل والطرهات التي جمعها شياطين الإنس والجن في صورة رقى وعزائم، وكانوا يحدثون بها ويدعون أنها من عهد سليمان ابن داود عليهما السلام، وأنها هي التي كان سليمان يحكم بها الإنس والجن. ولازم هذا أن سليمان لم يكن رسولا ولا نبيا، وإنما كان ساحرا كافرا، فلذا نفى الله تعالى عنه ذلك. بل هذا موجود في كتبهم كما ذكرنا تصريحا، لأن سليمان ارتد وعبد الأوثان. بل إن هو ورد أيضا من أسباب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن لما نزل في ذكر الأنبياء السابقين ورد ذكر داود وسليمان، فقالوا بناء على الأكاذيب اللي عندهم أن سليمان ارتد، فقالوا: أرأيتم محمد صلى الله عليه وسلم يلبس الحق بالباطل، يذكر أن سليمان نبيا ولم يكن إلا ساحرة، فأنذر الله يكذبهم. فإذا هم كانوا، دي عقيدة كانت موجودة عندهم، والقرآن نزل يبين أنهم هم الذين تعلموا السحر، هم الذين صدقوا الشياطين التي كذبت على سليمان مع علمهم بأن هؤلاء الشياطين كذبا، وسليمان عليه السلام لم يكن كافرا. كما ذكرنا طريق اليهود، يأتي من يكذب على نبي من الأنبياء، هم عارفين أنه يكذب ولهم هوى في هذا الكذب، يقبلوا ويكون عذرنا عند الله أنه هذا يعني منسوب إلى نبي من الأنبياء أو نحو هذا. فهذه كما ذكرنا جهلهم بالله هي آفتهم الرئيسية، كأنه المهم حجة وخلاص، وكأن الله عز وجل لا يعلم ما يبدون وما يكتمون وغير ذلك من الأمور. ولذا يعني انظر إلى البلاغة والإيجاز، إن هو وهو يقرر نسبة هذا لسليمان قال: وما كفر سليمان، بالجزم بأن سليمان عليه السلام بريء من هذا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا دليل على أن الشياطين هم الذين علموا الناس السحر، علموا من علموا اليهود ونسبوه إلى سليمان عليه السلام، مع أن السحر كان موجودا قبل هذا، وإنما بداية نشأة السحر على وجه الأرض كان بأرض بابل، وإنما كان على يد هاروت وماروت. يبقى إذن الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. من أين علمته هذه الشياطين؟ لم يعلموه من سليمان عليه السلام، وإنما تعلموه مما كان من هاروت وماروت في أرض بابل. هنا في وجهين لتفسير الآية، يقول لك يعني هنا في جملة اعتراضية، وما كفر سليمان دي جملة إيه؟ اعتراضية، مش كده؟ الآية السياق: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والمقصود ايه؟ وان الشياطين تعلموا هذا الايه؟ السحر مما كان في ارض بابل من شخصين يسمون هاروت وماروت. ففي وجه ان الجملة الاعتراضية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، ما نافية،
وما أنزل على الملكين. يبقى نفت عن سليمان الكفر ونفت عن أن في سحر أنزل على ملكين. ويبقى ببابل دي متعلقة بالشياطين، يبقى هنا دي جملة اعتراضية تانية. ويبقى السياق أن ما كفر سليمان، الشياطين نسبوا السحر إلى سليمان ونسبوا إلى أنه أنزل على ملكين، ولا لا دي صحيحة ولا دي صحيحة. ويبقى ما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، يبقى ما دي إيه؟ نافية برضه. ويبقى اللي بيعلم السحر هم الشياطين، وتعلموه في أرض بابل من شخصين يسمون هاروت وماروت. هذا وجه في التفسير. الوجه الآخر إن وما كفر سليمان دي واضح أنه لم يكفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما هنا ما إيه؟ موصولة. وما أي والذي أنزل على الملكين ببابل. يبقى الآية بتثبت إنزال السحر على الإيه؟ على الملكين. يبقى الآية محتملة لوجهين. الوجه الأول إن يكون طبعا هو من المجزوم به في الآية أن السحر تعلم في بابل على أيدي هاروت وماروت. لكن لو قلنا ما اللي قبلها نافية، يبقى تنفي ما كانت تعتقده اليهود من أن هاروت وماروت ملكين، أو ما كان يعتقده اليهود من أن السحر تلقي عن جبريل وميكائيل، أو ما كان يعتقده اليهود من أن السحر تلقي عن داود وسليمان. لا لا لا، يبقى هذا نفي عن نفي التهمة عن داود وسليمان أو عن جبريل وميكائيل أو عن ملكين أيا ما يكن شأنهما. هذا وجه. الوجه الآخر أن يكون المنفي، يعني طبعا مقطوع برضو أن الآية تنفي كفر سليمان عليه السلام، ولكن هي المسألة وما أنزل على الملكين. لو قلنا ما نافية، يبقى برضو لم ينزل شيء على ملكين، سواء قلنا الملكين دول كانوا جبريل وميكائيل، أو قلنا هنا بمعنى ملكين يبقى داود وسليمان. يبقى تنفي أن أحد نزل بهذا السحر. والوجه الآخر نقول يعني يعلمون الناس السحر، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيكون أقصى ما يمكن أن يؤخذ من الآية أن الله أنزل على هاروت وعلى ملكين يسمون هاروت وماروت سحرا من باب الفتنة، وأمرهما أن يعلما من يطلب هذا السحر أن يعلموه إياه شريطة أن يبين له أنه كفر. وهذا هو الأرجح، لأن احنا لو قلنا هاروت وماروت دول شياطين، ما كانش حيناسب إن هما وما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى إذن الوجه الأول اللي بيقول إن ما نافية بعيد، والوجه الأقرب إن ما اللي هي وما أنزل على الملكين، هذه ما موصولة بمعنى الذي أنزل على الملكين، وإن يبقى فيه سحر نزل على ملكين بأرض بابل، وهذين الملكين يسمون هاروت وماروت، وأنهم أمرا بتعليم الناس السحر فتنة لهم. يبقى هذا لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون، والله عز وجل يخلق الشر ابتلاء، فأنزل هذا لأن هذا من أكثر أنواع السرور على وجه الأرض. يعني أنت تلاقي الخمرة موجودة ما تلاقيش معها تحذير، معها لا تأخذ الخمر إلا إذا أخذت هذا التحذير، وهكذا أنواع السرور أخرى. بينما قضى الله عز وجل أن هذا الشر يبقى محدش ياخده غير لما يحذر، فلذلك جعل إنزال السحر على ملكين، لم يوحي به إلى شياطين مثلا ابتداء، ولم اللي عايز يتعلم السحر لازم يروح لهذين الملكين يتعلم عليهما السحر أمرانه، هم عباد لا يعصون الله ما أمرهم، والله عز وجل يبلو العباد بالشر فتنة، فأنزل الله على هذين الملكين علم السحر فتنة وابتلاء، كما خلق إبليس وكما خلق الخمر وكما خلق الخنزير وكما خلق أنواع من الأمور المحرمة فتنة وابتلاء. فكذا أنزل السحر على هذين الملكين فتنة وابتلاء، وأمرهما ألا يعلم أحد حتى يبين له الفتنة في هذا. فهذا لأن دي فتنة شديدة جدا، فناسب معها أن يكون هناك وعظ وتذكير شديد لمن رغب فيها. يبقى القدر اللي القرآن بيثبته، بعض العلماء بيقولوا القرآن لم يتعرض مطلقا لأن في ملائكة علموا السحر، ده الوجه الأول اللي احنا ذكرناه، مش كده؟ يعني بعض العلماء يقول لك القرآن ليس فيه إثبات قصة إن في ملائكة علموا السحر، بالعكس ده القرآن بإيه؟ بينفيها على الوجه الأول، من إن اليهود هم اللي كانوا بيقولوا كده والقرآن نفى. خد بالك احنا عندنا السحر نزل إلى الأرض أو وجد على ظهر الأرض في وقت ما ومكان ما، الآية بتقول إن هو وجد في أرض بابل على يد شخصين اسمهم هاروت وماروت. الشياطين تعلموا ونسبوه إلى سليمان، اليهود صدقوه، اليهود صدقوا الشياطين في نسبة هذا السحر إلى إيه؟ إلى سليمان. واضح التسلسل؟ إذن السحر وجد أول ما وجد في أرض بابل على يد شخصين يسمون هاروت وماروت. الشياطين أخذوا هذا السحر ونسبوه إلى سليمان عليه السلام، اليهود صدقوا الشياطين في هذا. ده القدر المقطوع به من الآية. يبقى هناك قدر ممكن تكون الآية دلت عليه، ويمكن ما يكونش توصيف هاروت وماروت دول إيه؟ هل الآية بتثبت كونهما ملكين أم بتنفي؟ وجهين، وجه بيقول إن الآية بتنفي كونهم ملكين ونفت هذا، لأن اليهود كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد وكانوا يقولون نزل به جبريل وميكائيل مش هاروت وماروت، إن الآية نفت أن يكون أنزل على الملكين اللي هم جبريل وميكائيل أو داود وسليمان عليهما السلام. فهذا وجه. الوجه الثاني وهو الأرجح، إن الآية بتثبت إن السحر أنزل على هاروت وماروت وأنهما ملكين، وأنهما يعني أمر بتعليم من يطلب أن يتعلم السحر بعد أن يبين له. ده أقصى ما يمكن إثباته في الآية. يبقى واضح الوجهين اللي احنا ذكرناهم، وجه بينفي المسألة برمتها، وجه هنقول إن الآية ليس فيها إلا إثبات أن هناك ملكين نزل بأرض بابل بهذا السحر وهذا البلاء وهذه الفتنة، وكانوا يعلموها لمن يطلبها بعد أن يبين له. قل وما كفر سليمان، نفى الكفر عن سليمان، قال وما كفر سليمان وأثبته للشياطين، فقال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كما يعلمونهم ما ألهمه الملكان هاروت وماروت ببابل العراق. ده وجه من الوجه الثاني من وجوه التفسير، لو بيقول ان المذكورين دول ملكين وان الآية بتثبت مش بتنفي، ويبقى من ثم الملكين دول هم ايه؟ هاروت وماروت ببابل العراق من دروب السحر وفنونه. وهنا اخبرنا تعالى عن ملكي الفتنة أنهما يقولان لمن جاءهما يريد تعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك السحر. وهذا القول منهما يفهم منه بوضوح أن أقوال الساحر وأعماله التي يؤثر بها على الناس منها ما هو كفر في حكم الله وشرعه، كما أخبر تعالى في هذه الآية أن ما يتعلمه الناس من الملكين إنما يتعلمونه ليفرقوا به بين الرجل وامرأته، وأن ما يحدث به من ضرر هو حاصل بإذن الله. دي قضية مهمة جدا، إن الشرع أثبت السحر وأثبت إنه هو سبب من الأسباب حتى لا يغلو الناس في أمر السحر، وسبب من الأسباب إن شاء الله عز وجل يعني كان له أثر، وإن شاء لم يكن، وإن شاء الله عز وجل جعل له سبب يضاده، وإن شاء لم يجعل، فهو لا يعد أن يكون سببا من الأسباب. فكل ما يحصل هو حاصل بإذن الله تعالى حسب سنته في الأسباب والمسببات، ولو شاء الله أن يوجد مانعا يمنع من حصول الأمر بالضرر لفعل، وهو على كل شيء قدير. فبهذا متعلم السحر بسائر أنواعه إنما هم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وفي آخر الآية يقرر تعالى علم اليهود بكفر الساحر ومتعلم السحر ومتعاطيه، حيث أخبر تعالى أنهم لا نصيب لهم في الآخرة من النعيم المقيم فيها، فلذا هم كفار قطعا. وأخيرا يقبح تعالى ما باع به اليهود أنفسهم ويسجل عليهم الجهل بنفي العلم، إذ قال ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هم ما يعلمون، كانوا يعلمون أن من اشترى السحر ليس له في الآخرة خلاق ولا نصيب، ولكنهم فضلوا عرض الحياة الدنيا وما يأخذونه من السحر عن أمر الآخرة. ثم يفتح الله تعالى على اليهود باب التوبة فيعرض عليهم الإيمان والتقوى، فيقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذا فيما يتعلق بالمعنى هذه الآيات دون تعويل على الإسرائيليين. يبقى كما أشرنا أن الآيات خاطبت اليهود، الآيات خاطبت اليهود بإشارات فهمها اليهود وعلموها وعرفوها، وكان هذا قدرا كافيا لليهود لكي يمسكوا عن الخوض في هذا الباب، كما أن هذا القدر هو القدر الذي يحتاجه المسلمون ليعرفوه عن عقيدة اليهود في هذا الباب وليعرفوه عن حقيقة السحر. ذلك إن الآيات اهتمت ببيان أن السحر يضر ولا ينفع، اهتمت ببيان أنه لا يكون له أثر إلا بإذن الله. وهذه قضية مهمة جدا، يعني العجب العجاب أن كثير من الناس يتكلم في هذه الآية يعنى بالإسرائيليات اللي الشرع أعرض عنها ويعرض عن النكات الرئيسية في الآيات. الآيات لما ذكرت السحر يعني كان أهم شيء التنبيه على أنه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. دي قضية كلية من قضايا الاعتقاد، أن الأمور كلها بقدر الله تبارك وتعالى، وهذه فيها يعني تهوين من شأن السحر وتقليل من شأنه، لأن السحر دايما الإنسان بيكثر يعني فزعه من الأمور الخفية، تجد الناس تخاف من الجن مع أن الجن أضعف، والجن كانوا يخافون من الإنس في أول أمرهم، فلما وجدوا الإنس تخاف منهم يعني تكبروا عليهم، فتجد الناس لديها رعب شديد من السحر وكل ما خفي. فذلك تجد العجيب أن يعني الغرب يكفر بآيات الله، يكفر بالقرآن والأدلة، بل مش القرآن بس، يعني معلوم أن معظم الناس في الغرب لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن بأي رسول، ويتجد أن أنواع من أنواع التكبر، ومع ذلك في نفس البيئة تجد انتشار للعرافين والدجاجلة والاعتقاد في الحظاظات، اعتقاد أنها بذاتها تجذب النفع أو تدفع الضر، لأن القلوب تكون خاوية وغير يعني ليس فيها ما يثبتها، والإنسان يفرق من الغيب ومما يخفى عليه، فتجد أن هؤلاء يسلمون قيادهم للجن ولغيره. لذلك لما كان السحر الأمر يعني خفي والإنسان يفرق من الأمور الخفية، بيّن الله عز وجل أن هذا سبب من الأسباب، أو سبب من الأسباب، وجاء في السنة بيان أن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والدعاء والتوكل والرقية هي من الأسباب المضادة له، كما يأتي بيانه إن شاء الله تبارك. هذا فيما يتعلق بسياق الآيات دون التعويل مطلقا على الإسرائيليين. لو احنا حبينا نقول المجموع الإسرائيليات التي وردت في هذه الآيات لوجدنا عدد كبير جدا من الإسرائيليات، بس نذكر بما سبق تقريره من حكم الإسرائيليات. كما ذكرنا الإسرائيليات هي أحبار بني إسرائيل المنسوبة إلى بني إسرائيل، وقد وجدت بكثرة في كتب التفسير
لأن طريقة الشرع هي الإجمال، طريقة القرآن هي الإجمال والاكتفاء بمواطن العظة والعبرة. هذا كتاب خالد، قراءة الحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. الأمة متعبدة أنها تنقله حرف حرف، فما لا يليق أن يذكر في أمور هي من قبيل الحشر الذي لا فائدة فيه. تجد القصص القرآني ما يقولكش أسماء الأشخاص وأسماء البلاد ونحوا من هذا، النفوس تميل إلى هذا. فلما أسلم بعض علماء اليهود ككعب الأحبار ووهب بن منبة روى عنهم، ذكروا ما كانوا يعرفون من شأن هذه القصص في كتبه. وبرضو بالنبذ الثاني أن أنت هتلاقي كلام منسوب إلى أحبار أهل الكتاب موجود في كتب التفسير عندنا. وبعدين نبص في التوراة الحالية ما نلاقيش الكلام ده، كما ذكرنا أن أهل الكتاب اللي كانوا في المدينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أن كانت عندهم نسخ من التوراة أوفى وأقرب من النسخ اللي كانت موجودة مع اليهود الأوروبيين اللي هم بعد كده هم اللي كتبوا كتب النصارى، وهم اللي كتبوا كتب اليهود، وهم اللي اتجمعوا في فلسطين وفي غيرها. وأما القبائل التي كانت في المدينة وما حولها فقد فنوا، لم يبقى لهم ذكر بعدما يعني نكلوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما خانوا عهودهم معه حتى من أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا ولم يبقى لهم ذكر في التاريخ. هؤلاء واضح من سياق التاريخ بني إسرائيل أنهم كانوا من أعلم اليهود، لذلك اختاروا لما يعني تفرقوا وهدمت هدم القدس ونحو ذلك، اختاروا أنهم يتجهوا إلى الأرض التي ينتظر أن يبعث منها صلى الله عليه وسلم، بينما الآخرون تفرقوا في أوروبا وفي غيره. اللي راحوا في المدينة التي هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا غلبت عليهم طبائعهم الرذيلة، لما بعث لم يؤمنوا به. هم راحوا ينتظروا ولكن لما بعث، لأنهم كانوا يودوا أن يستجيب الله لأهوائهم فيبدل ما سبق أن قضاه من أن هذا الرسول يبعث من بني عمومتهم، فكانوا يتمنون أن لو بعث منهم. وهذا كما ذكرنا الآفة الرئيسية جهلهم بالله عز وجل وصفاته وما يليق بالله عز وجل وملائكته. باقي اليهود راحوا في أوروبا وفي غيرها وكانوا أقل علما من يهود جزيرة العرب أو من يهود يثرب. على وجه الخصوص يهود يثرب كان لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مكان من أنواع من تكرار أنواع الكفر والصد والإعراض والتكذيب بالآيات البينات ونقض العهود، فعاقبهم الله عز وجل بأن لم يبقى لهم أثر في التاريخ. وظل اليهود شرابم في أوروبا وفي غيرها حتى تجمعوا في العصر الحديث. إذن يعني في روايات إسرائيليات بعضها موجود إلى يومنا هذا في كتب أهل الكتاب، وبعضها موجود في كتب التفسير عندنا منسوب إلى كتب أهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد مثله في كتب أهل الكتاب اليوم. لعل هذا من النكتات العجيبة أن هذه الأمة يعني حفظت دينها وحفظت ما وصل إليها من دين بني إسرائيل بينما هم ضيعوا. يعني شوفوا الإسرائيليات دي دائما احنا نقولها دائما في سياق الذم غالبا والحذر، ومع ذلك نقلت وحفظت وبخيت. يعني ده الشيء اللي احنا مستنكفين عن حمله حمل وبقي موجودا، وهم ما استطاعوا حمله. وهذا يعني يبين مدى عمق علم هذه الأمة وعمق حرصها على نقل كل أثار من علم وصلت لها. ولذلك لا ينبغي ان انت تاخذ موقف متشدد كيف نقل السلف هذه الإسرائيليات، نقل لك كل ما وصل له من علم، وهو يعني كان معها ضوابط جنبها، كونك انت اغفلت الضوابط دي هذا خطوك. فلذلك لما بنيجي نحضر الان من الاسرائيليات في كتب التفسير مش احنا بنعيب على من رواها ابتداء، ده هؤلاء نقلوا لك كل ما وصل اليهم من علم. الحاصل ان بعض من اسلم من علماء اهل الكتاب حدث بالتفاصيل اللي مش موجوده في القران،
لأن الناس كان يستهوي هذه التفاصيل أو لكي يكون هناك مزيد من اليقين. إن اللي إحنا بنقول هنا كما لو كان هناك إشارات، القرآن أشار لليهود إشارات أعجزتهم وألزمتهم الحج. طب وهم دول فنوا، فأتى من جاء ليبين فعلا أن الإشارات دي كانت لكلام موجود عندهم، وأنه لما سكتوا سكتوا من أجل هذا. فجاء من روى هذه الحكايات، هذه الحكايات رواها عنهم علماء الصحابة، مما يدل أنهم كانوا يستجدون روايتها. لكن احنا قلنا في الآخر هنقسمها لثلاث أنواع، أن الإسرائيليات ما يوافق شرعنا فهذا نقبله، ما يخالف شرعنا فهذا نرده، ما لا يعني لا يخالف ولا يوافق هذا نسكت عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث عن بني إسرائيل كان له حكمة، كما ذكرنا أن الكلام اللي تلاقيه اللي في القرآن أو عليكم وجدتوه في كتب بني إسرائيل، وإن كان هتجد أنه ما فيش منه فايدة. حتى الجزء اللي هو يعني احنا قلنا في جزء موافق يبقى القرآن قاله يبقى له فايدة، وفي جزء مخالف هذا مما أحدثه من الباطل، وجزء سكت عنه القرآن. هتلاقي لما تتأملوا كده يعني أحسن أحوال أنه يبقى ملوش إيه، ملوش فايدة، لكن أديك اطلعت عليه وعرفت ما كان عنده. ولذا صحت كثير من الأحاديث عن الصحابة في شأن هذه الآيات، لكن كلها مرجعها في النهاية إلى إيه؟ إلى كعب الأحبار. يبقى كل التفاصيل دي توصف بأنها إسرائيليات، أي من أخبار بني إسرائيل، تنحيها جانبا أول الأمر. نتكلم على الآيات من غير الإسرائيليات دي عشان نستطيع فهم القرآن خالصا، ونشوف القرآن عايز يقول لنا إيه. ما الإسرائيليات دي لما تعطوا القصة طويلة في قصة الملكين شغلت الناس عن حاجة زي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مع أن هي دي القرآن أراد إبرازها وأغفل الأخرى. فيبقى الأول ناخد الآيات من غير هذه الإيه؟ الإسرائيليات، وبعدين من باب النافلة العلم أن احنا نقول الإسرائيليات دي فيها إيه. أول حاجة الإسرائيليات دي قصة الكذب على سليمان. شوفنا طبعا في نكتة بلاغية لطيفة في الآيات، والآية بتقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هي تتلو في اللغة بيجي معها على، تتلو في ملك سليمان، ولكن هذا في اللغة اسمه أسلوب تضمين. اللي بيجي معها على كذب على، فهو يقول لك تتلو على، يبقى كأنه قال لك الاثنين تتلو كذبا، فده اسمه ايه؟ تضمين. إذن الآيات بتشير ان في كذب حصل على ملك سليمان. حصل الكذب ده ازاي؟ الأخبار الإسرائيلية بتقول طبعا هذا أول خبر إسرائيلي في الموضوع باطل قطعا، هو مش في شرعنا، ومعناه لا يمكن تصديقه، أن سليمان عليه السلام كان له خاتم هو الذي كان يسخر به الجن وغيره، وأنه وكان عليه ذكر اسم الله الأعظم، فكان إذا دخل الخلاء خلع تعظيما لاسم الله، وأعطاه لامرأته. فذات مرة تمثل الشيطان في سورة سليمان، سليمان خلع الخاتم ودخل الخلاء وأعطى الخاتم لامرأته، فتمثل الشيطان في سورة سليمان وأخذ من زوجته الخاتم وسخر به الجن. خرج سليمان من الخلاء فسأل امرأته عن الخاتم، قالت أنت لست سليمان، أنت كاذب، يعني ضمت الأولاني هو الصادق. فعلم أن هذا فتنة وابتلاء، فهام على وجهه في الأرض. وبعدين قصة طويلة جدا فيها أن هذا الشيطان سقط منه الخاتم فابتلعته سمكة، فبينما سليمان عليه السلام في يعني يصيد سمكا له، انخرطت السمكة وأكلها فوجد الخاتم فرجع إلى ملكه. أثناء فترة الغياب ديت كان الشياطين كذبوا وكتبوا سحر ووضعوا تحت عرش سليمان دون أن يدري، فهذا قصة أنهم كذبوا على سليمان. هذه طبعا قصة إيه؟ كذب، لأن فيها أمور لا تليق بالأنبياء، إن الأنبياء يعني يعني يمكن ان الشيطان يتمثل بهم ويخدع زوجاتهم وانه يسلب ملكه والى غير ذلك من الاعلام، هذه ليست في شرعنا، ولما نعرضها على قواعد الشرع نلاقيها ايه؟ كذب. فهذه احد الروايات اللي عند اهل الكتاب، وخبر اسرائيلي، واحنا قلنا اسرائيلي دي هيبقى ايه؟ لو موافق لما عندنا خلاص يبقى العبره بما عندنا، مخالف نرده، لا موافق ولا مخالف نسكت عنه. هذا مخالف، صحيح ما عندناش قصه غيرها، يعني ما فيش يعني في الشرع ما قالش ازاي الشياطين كذبوا على سليمان، لكن هذا السياق ما ينفعش يحصل مع نبي. وطبعا الناس اخذوا بقى قصص واعاجيب على خاتم ايه سليمان، وكان فتح باب شر كبير القصة المختلقة دي. طبعا اليهود يعني لذلك هم بعد كده عملوا السينما والمسرح، هم اليهود برضو اللي عملوها، معجبين جدا بهذه القصص، لا سيما القصص العجيبة المليئة بمثل هذه الأمور. طيب رواية تانية ودي أقرب، أن سليمان عليه السلام برضو هي قصة إسرائيلية ولكنها منطقية أكثر، أن سليمان عليه السلام لما أكثرت الشياطين من افتراق السمع، اسمع الأمور الغيبية وينشروها في الناس، وكتبوا في ذلك كتبا، فجمعها سليمان عليه السلام منهم ووضعها في خزانة ووضعها تحت كرسيه، فلما مات جاءهم الشيطان وقال لهم هذه هي الكتب التي كان يقود بها سليمان الجن وغيرهم، وكان فيها من السحر، فصدق بنو إسرائيل ذلك وأقبلوا على هذه الكتب يتعلمون ما فيها. هذه رواية. رواية ثانية برضو أن يعني الشياطين بعد موت سليمان عليه السلام كتبوا كتبا فيها من السحر، وكتبوا عليها هذا ما كتبه آصف كاتب نبي الله سليمان للملك المعظم سليمان، ووضعها تحت خزانته، ثم جاء الشيطان إلى بني إسرائيل وقال هل أدلكم على ما كان يعني سليمان يحكم به الجن والإنس لا غير ذلك، فقالوا نعم، فأرشدوا في هذه الكتب. الآيات بتثبت أن الشياطين كذبوا على سليمان عليه السلام، ويعني ذكروا لبني إسرائيل كذبا أن سليمان عليه السلام كان يقودهم بالسحر، وأن بني إسرائيل لخبث طبائعهم صدقوا ذلك. ده القدر اللي في الآيات، القدر اللي عند أخبار بني إسرائيل أو المروي عن كعب الأحبار، فيه تفاصيل يعني بعضها مما لا يليق بالأنبياء، زي قصة ضياع الخاتم، وكونه بقي فترة بعيدا عن ملكه ثم عاد إليه ونحوه. دي دقس إن احنا قلنا الآيات بتبين إن الشياطين كذبوا على سليمان عليه السلام ونسبوا إليه السحر، وبني إسرائيل صدقوا ذلك، وهذا السحر متلقى عن هاروت وماروت ببابل، لأن السحر جزما كان موجود قبل كده، وإلا فسحرة فرعون واجهوا موسى عليه السلام بالسحر، وداود وسليمان عليهما السلام كانوا بعد موسى لفترات بعيدة، يعني كانوا بعد موسى لفترات بعيدة، فإذا السحر كان موجود من زمان بعيد، كان موجود قبل إبراهيم عليه السلام، لأن قوم إبراهيم قالوا إنما أنت من المسحرين، فهذا يدل على أن السحر كان موجود. فالآيات بينت أن الشياطين نسبوا إلى سليمان، بينما هو متلقى عن ما هو أبعد بكثير، عن بأرض بابل، عن هاروت وماروت، كما ذكرنا وجهين في الآية، وجه النهوة وما أنزل على الملكين، يعني فيش حاجة نزلت على ملكين سواء كانوا جبريل وميكال أو داود وسليمان، ويبقى كده كأن اليهود كانوا بينسبوا نزول السحر على جبريل وميكال عليهما السلام أو على داود وسليمان، فالآية نفت، وإما في كل الآية بتثبت أن في سحر أنزل على ملكين يسميان هاروت وماروت. هي دي الموافقة لما عند أهل الكتاب، بس يقولوا قصة طويلة جدا فيها أن الملائكة
كما تقدم في قصة خلق آدم أنهم عجبوا من خلق الله خلقا يعصي ويعني ويسفك الدماء وهم يعني يعبدون الله تبارك وتعالى ويسبحون بحمده ويقدسونه سبحانه وتعالى. ففيها أن الملائكة بعد ما رأوا ما وقع بالفعل من بني آدم من أنواع الذنوب والمعاصي ازداد عجبهم وسألوا الله عز وجل عن الحكمة في صبره عليهم، فقال الله لهم، كل دي قصة موجودة عند أهل الكتاب كما ذكرنا، فقال الله لهم إني ركبت فيهم شهوات ما لو ركبت فيكم مثلها لفعلتم مثل ما فعل. فأمرهم أن يختاروا اثنين منهم يعني ينزل إلى الأرض وتركب فيهم شهوات بني آدم ليروا كيف يعني أنهم لو ركبت فيهم الشهوات لعصوا. طبعا اللي هنا السياق لازم يكون في قدر من الايه يعني التناسب في الحكايه، فدول ملكين لو نزلوا وركبت فيهم الشهوات هيكونوا من اتقى الخلق، فلذلك الحكايه بتقول ان الله ارسل اليهم امراه من اجمل ما تكون من النساء عشان تبقى يعني الفتنه تناسب ان هم يقعوا فيها. بعض الروايات بتقول ان هم كانوا بينزلوا للقضاء بين العباد بالنهار ثم يصعدوا بالليل، طبعا حكايات اهل الكتاب لابد يكون فيها اضطراب، وانها جاءتهم هذه المراه فيعني طلباها على نفسها فابت الا ان يكفر، قالت اني على دين ولا امكن نفسي الا ممن على نفس دين. بعض رواياتهم بتقول انها كانت مجوسيه وبعض الروايات بتقول انها اخرجت لهم صنما، المهم انهم رفض هذا، فاتت هما بطفل وقالت اقتلا هذا وانا امكنكما من نفسي، فرفض فقالت اشرب الخمر. طبعا هو واضح ان القصه ربما تكون قد قصه وعظيه يعني على اساس ان الانسان ممكن يستهين ببعض السرور فتجر الى يعني ما هو اعظم، فقالوا اشرب الخمر اهون فشربوا فوقع بها. فأثناء ذكرهما أمرتهما أن يقتل الغلام فقتلا وأمرتهما أن يسجد للصنم فسجد، فلما أفاق أراد أن يتوب. بعض الروايات بتقول أنهم راحوا لرجل صالح من البشر قالوا لا يعني قالوا إن نخجل من أن نستغفر ربنا فاستغفر الله لنا، الروايات بتقول أنهم سألوا الله التوبة إلى غير ذلك، المهم أنهم خيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا، فكان من عذابهما أنهما يبقيان مقيدان في سلسلة في أرض بابل أو معلقان من أرجلهما، وأن الله أنزل عليهما السحر فتنة وابتلاء وأمرهما أن يعلما لمن يأتي، فمن يعني طلب أن يتعلم السحر قال له إنما نحن فتنة ثلاثك. هذا السياق سياق عجيب وغريب، ويعني القرآن لم يذكر من ذلك شيء البتة، والأحاديث عشان لا يغتر بها أحد هي صحيحة عن الصحابة ولكن أخذوها عن من؟ عن كعب الأحبار. بعض العلماء بيرى أن هذه القصة زي قصة ضياع خاتم سليمان عليه السلام، هي مش إسرائيلية فقط، دي ما تنفعش إيه؟ لا تناسب مقام النبوة، فالبعض يرى أن هذه لا تناسب حال الملائكة، والبعض بيقول لا يمنع أن الله يخلق ما يشاء وإنه يركب شهوة في الملائكة وإنه يأتيهم بفتنة شديدة جدا يقع عندها في المعصية. فالظاهر أن هذا لا يمتنع في قدرة الله عز وجل وإن ما فيهوش مصادمة لقاعدة شرعية مثلا، ولكن على الأقل ده في تخصيص لعموم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمره، والمعلوم أن التخصيص لا يكون إلا بمخصص صحيح، وبالتالي هذه القصة لا يجوز أن نصدقها لأن هي في عموم عندنا في القرآن، هذا العموم يقبل التخصيص، أصل في عموم ما يقبلش، الله خالق كل شيء. لو جه واحد وقال لك ان في شيء لم يخلقه الله نجزم بان العباره دي ايه؟ خاطئه. فهذه الحقيقه عامه لا تقبل التخصيص، ولكن في حقيقه اخرى تقبل التخصيص ولكن ايه؟ بمخصص صحيح. يعني كون ان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم دي حقيقه شرعيه، ولكن يمكن ان الله يبتلي بعض الملائكه يركب فيهم شهوات زي بني ادم، هذا ما فيش ما يمنع. ولكن يعني ما دام في نص عام ما نقدرش نخصصه الا بمخصص صحيح، وهذه القصه لم تصح فلم يجوز ان تخصص به، مع ان ظاهر القران دي ما فيش تلازم بين نفي القصه دي وبين ان احنا نقول ان ظاهر القران ان الذي يعلم السحر هم الملائكه، وان ما دي موصوله مش نافيه، ولكن نقول ان الله انزل ملكين يعلمون الناس السحر فتنه، لكن دون اثبات القصه الطويله المرويه عن اهل الكتاب. ايضا في قصه يعني اخرى غير ثابته من طريق اهل الكتاب وتفيد وجود هذين الشخصين اللي هم هاروت وماروت، على اي وجه احنا قلنا هم ايه والاظهر انهم ملائكه، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وان هناك من تعلم منهما السحر. وهذا حديث صحيح عن عائشه رضي الله عنها انها جاءتها امراه تطلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته صلى الله عليه وسلم قد مات، فبكت تقول عائشة رضي الله عنها فبكت حتى أبكتني من شدة بكائها، فقلت لها ما خبرك؟ جاءت كانت تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هل لها من توبة أم لا، فقال ذكرت فيما ذكرت أنها فقدت بعلها، فجاءتها امرأة فقالت لها لو فعلت ما أمرك فإنك ستجدين بعلك، فأتت بكلبين أسودين قبيحين فركبت هذه على أحدهما وركبت الأخرى على الآخر حتى أتيا بابل فوجد رجلين معلقين من أرجلهما، قال لها ما تريدي؟ فقالت أريد أن أتعلم السحر، فقال لها إنما نحن فتنة فلا تكفري، قالت بل أريد أن أتعلمه، فقال لها اذهبي إلى هذا التنور فبولي فيه، فذهبت فخافت أن تبول فرجعت إليهما فقال هل بولتي؟ قالت نعم، قال ماذا رأيت؟ قالت ما رأيت شيئا، قال إذن أنت لم تبولي ارجعي فبولي. هكذا ثلاث مرات، فلما بالت في الثالثة وجدت كأن فارسا مقنعا قد خرج منها وصعد إلى السماء، فلما عادت إليهما قال لها هل رأيت شيئا؟ قالت نعم، فذكرت ما رأته، فقال فهذا إيمانك قد خرج منك فاذهبي، قالت فإنكما لم تعلماني شيئا، قال لها ما تريديه الآن فقد حصل، إن هو مجرد أنها تريد تعلم السحر خلاص، وكأن يعني أن الشياطين يكونون أعوان للساحر، ولكن كأمر قدري خلقه الله تبارك وتعالى في خلقه أن الشياطين ما قدروش يعاونوا الساحر غير لما يذهب ويقرر أنه يريد أن يفقد إيمانه، فهو مجرد ما قررت وفعلت فصار ما تريد، فقال لها بذري فبذرت فأمرت الأرض أن تنبت فأنبتت، فإلى غير ذلك مما ورد في القصة. هنا الشيخ الألباني من يعني درر علمه رحمه الله قال وهذا الحديث ضعيف رغم أنه صحيح السند إلى عائشة رضي الله عنها. احنا في المصطلح بنقول ايه؟ مدام وصلنا للصحابي خلاص مش كده؟ أقول السند إلى عائشة وهو ضعيف. لماذا؟ لأن المرأة مجهولة، هذه المرأة امرأة مجهولة جت تسأل وقصت قصة عائشة رضي الله عنها قصتها، فلا ندري صدق هذه المرأة من كذبها. يبقى إذن هذه القصة هي الأخرى لا ندري صحتها من عدمها. يعني كثير من أهل العلم بيميل إلى أن مجموع هذه الأخبار وإن كانت لا يوثق بها بتثبت أصل للمسألة، لكن يعني حرصنا على تناول الآيات بعيدا عن كل هذه القصص لكي نعلم القدر الذي أراد الشرع أن يثبته، ويعني كل ما سوى ذلك يقبل الأخذ والرد. يقول الشيخ الجزائري: ومن هداية الآيتين أن الإعراض عن الكتاب والسنة لتحريمهما الشر والفساد والظلم يفتح أمام المعرضين أبواب الباطل من القوانين الوضعية والبدع الدينية والضلالات العقلية. لأنهم أعرضوا عن التوراة راحوا جايبين السحر، ما هو ما أميتت سنة إلا وجاءت مكانها بدعة، وما أحيت بدعة إلا وأميتت سنة. هم التوراة لما نبذوها وراء ظهورهم آتوا للناس بكتب السحر. يقول: ومن هداية الآيات كفر الساحر وحرمة تعلم السحر وحرمة استعمال. ذكر هو هنا إن أولا أن السحر يقول حصر بعضهم أصول السحر في ثلاثة، وهي زجر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية بما اعتاده الساحر من التأثير النفساني في نفس المسحور الضعيف روحا المستعد لقبول التأثير. ويشهد لهذا قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوه. ومن السحر استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من حيوان ومعادن كالزئبق وسائر العقاقير المؤثرة، ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. والثالث الشعوذة باستخدام خفايا الحركة والسرعة حين يخيل أن الجماد يتحرك، ويشهد لهذا قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإذا السحر في منه تخيل، يعني إن هو يرهب عيون الناس ليروا ما يروه، منه أسباب ظاهرة لكنها مجهولة للناس، كما قيل في سحر قوم موسى أنهم دهنوا عصيهم وحبالهم زئبق فصارت في ضوء الشمس كأنها تتلون. وإذا الأشهر في زماننا استخدام حيل علمية وخصائص كيميائية ونحو هذا، ومنها خفة اليد، ومنها الوهم كما ذكرنا، ومنها التأثير، لأن الآيات هنا بتقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فإذا السحر له حقيقة وهو بقدر الله، يقدر الشياطين على أنواع من الأمور متى يعني تقرب إليهم الساحر بكفره بالله أولا وطلبه بأن يكون ساحرا، وبما يتقرب لأنواع الشياطين. الشياطين يفعلون أمور هي من السحر، يعني يفرقون بين المرء وزوجه، قد يلقون شبه دميم مثلا على المرأة فيراه زوجها يراها زوجها دميما، قد يعني مما يجرون من ابن آدم مجرى الدم يجعلون أحدهما يستطيل على صاحبه بالسباب مثلا، إلى أمور الله أعلم بها. عموما هناك السحر هو ما خفى وخفي من الأمور، فهناك أمور خفية مرجعها إلى الشياطين يقومون بها فيؤثرون في أعين الناس، أو توجد أمور حقيقية يقدر الله الشياطين عليها، وهذا كله من الكفر والعياذ بالله. ولكن الشياطين لا يستطيعون أن يوجدوا أمور هي من جنس الخلق، ولذلك سحرة فرعون مع أنهم من أمهر السحرة ما قدروش يعملوا حية حقيقية، وهذا من رحمة الله بالعباد حتى لا تكون فتنة شديدة. ولما وجدوا أن موسى عليه السلام يعني كانت على يديه حية حقيقية علموا أن هذا ليس إيه؟ ليس بسحر. إذن ليست كل الأمور في قدرة الساحر، بل الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يقدر عليها السحرة، لأنه الساحر بيبقى إيه اللي بيعمله؟ استعانة بالجن، والجن مخلوقات لها خصائص أخرى بتتشكل في صور قد يكون بعدها صور غازية، يعني ممكن يتحول إلى غاز وممكن وكذا، ممكن معلوم مثلا حتى في العصر الحديث نظرية بسيطة جدا معروفة اسمها نظرية مداومة الرؤية، ودي اللي بيقوم عليها التلفزيون وغيرها من الأجهزة. يعني لو أنت صورت التلفزيون اللي قدامك ده، صورت الصورة وعرضتها بطيئة جدا، هتبص تلاقي النقطة واحدة بتنور في الشاشة دي كلها، هو بينور نقطة وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي بعدها في وقت يعني سريع جدا، بحيث في النهاية انت بتشوف كل النقط منورة، لانها هي المنورة ايه؟ نقطة واحدة. فده ده خداع للعين، الناس عارفاه موجود الآن. ففي بعض امور يعني عجيبة يعني وجدت في هذا الزمان، يعني يعرف مع الإنسان أن الجن بما عندهم من قدرات خفية وسرعات فائقة، لدرجة أن بعض المعاصرين قال أن الجن هم الكهرباء، ما الكهرباء دي جابت لنا كل العجائب. ولكن هذا بلا شك واضح أن الجن مخلوقات مكلفة عاقلة، وما ادعى الأستاذ رشيد رضا أو غيره من أن الجن هم الإلكترونيات أو هي الذرة أو هي الكهرباء، هذا في مصادمة للنصوص الشرعية. لكن في تشابه، يعني في ممكن أنت تستعير أو تستحضر ما يكون في هذه الأجسام الجامدة من خصائص الإنسان بيوظفها بتعمل حاجات أشبه بالسحر من خفتها لمن لا يعرف حقيقتها. فما بال إذا كان الجن هم نفسهم عندهم الخصائص دي؟ فهذا ولذلك يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني من 700-800 سنة اتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على أن بعض أولياء الجن كان يعني باستخدام الجن متى خاطبهم أو استغاث بهم المستغيث رأى صورة شيخي في إناء زجاجي، حاجة زي التلفزيون كده يعني هم. فالظاهر ان هو كان عندهم من زمان يعني او نحو هذا. فالمقصود هنا ان استخدام السحر يعني في حدود قدرات الجن، وهي لخفائها على الناس يا انزعجون بها. فهذا بالنسبة لفكره الانواع السحر. يعود يقول اختلف هل السحر حقيقة أو هو مجرد خداع؟ لا أصل له، وأهل السنة والجماعة أن له حقيقة وهو أنواع عديدة، وحكمه أن من تعاطاه إذا أضر به فأفسد عقلا أو عضوا أو قتل فإنه يقتل بذلك، وإلا فإنه يعذر حتى يتوب. يقول ويشهد لمذهب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولبيد بن الأعصم، وأنزل الله تعالى سورة الفلق فرقاه بها جبريل فشفي وقال إن الله شفاني، الحديث البخاري وغيره. في الواقع الراجح إن هو يقتل قولا واحدا بغض النظر هل أضر أو لم يضر، وأنه كافر متى كان سحره المتعلم عن طريق الشياطين، ولكن إن كان سحره حيل وخداع فهذا يعذر ويؤدب، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله في التفصيل في من كان سحره متعلم من طريق الشياطين أو كان بأدوية وتدخين، لأن الحيل الكيميائية يعني فهذا يعذر. لماذا؟ لأنه يعني ينشر هذا الباطل ويخيف الناس أو يعزز هذا الباطل، بخلاف لو إن إنسان بيشرح حقيقة علمية بيوضحها، لأنما ده بيجيب حاجة الناس مش عارفاها ويخبيها ويستخدمها ويقول لهم عندي قدرات خارقة ولا يفسر. وطبعا في زماننا ده صار انه ممكن يقول كلمة مرسلة كده، يقول ان كل الكلام ده له اسباب ظاهرة، هذا ايضا يعذر ولا يجوز ان يترك الا ان يكون هذه الحقائق معلومة وتستخدم فيما ينفع الخلق ولا فيما يعني يرهبهم ويوهن قلوبهم بلا فائدة. فهذا هو الراجح في حكم يعني السحر. يقول فمما يستفاد من الآيات كفر الساحر وحرمة تعلم السحر وحرمة استعماله. يقول ومما استفاد من الآيات أن الله تعالى خالق الخير والشر ولا ضرر ولا نفع إلا بإذنه، فيجب الرجوع إليه في جلب النفع ودفع الضر بدعائه والضراعة إليه. شرع لطيفة هنا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما ذكرنا قاعدة كلية من قواعد الاعتقاد. ولذا يعني ما ينبغي أن نشغل بقصص أهل الكتاب في يعني حتى لو كانت صدقا فالقرآن أعرض عنها، ولكي تنتبه إلى موطن العظة والعبرة، وهو أن كل شيء بقدر الله. وفيها إشارة لطيفة إلى أن يعني أن الله تبارك وتعالى لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، فكما أن هذا داء أو أنه ضرر قضى الله وجوده، فقد فلا بد وأنه قد أوجد ما يدفعه، وهذا ورد في السنة. لذلك يقول يعني وهي الرقية الشرعية، ويعني سيأتي في دروس العقيدة إن شاء الله أن باب الرقية لا يعني واسع نسبيا في مسألة يعني أن التجربة بالرقى في الكتاب والسنة، أن يقول الدعاء ده أنفع في السحر والدعاء ده أنفع في الحسد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، فأطلق الإذن ما دام أنه ليس فيه شرك. ولذلك يقول ذكر القرطبي أن ابن بطال قال في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ المصحور 7 ورقات من سدر أخضر فيدقها بين حجرين ثم يخلطها بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ثم يحسو منها 3 حسيات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما ألم به إن شاء الله. فهذا أمر مجرب وهو فيه رقية بالقرآن وليس فيه شرك، فلا بأس بالعمل به واعتماده. العجز في الاعتبار أنه بيقول يجيب 7 ورقات من سدر ويدقها في المية ويقرأ على المية، وهذا يختلف عن لو كتب على الورق نفسه، لأنه لو كتب انقلبت إلى تميمة وليست رقية، وهذا الراجح عدم جواز الكتابة على هذا الورق. ويقرأ في الماء، هذا صحيح مجرب، وهذا الباب فيه متسع للتجربة ما لم يكن فيه شرك. يبقى إذن هذه الإشارة إلى أن من أراد الخلاص من هذا فعليه بالرجوع إلى الأسباب التي أوجدها الله مضادة لهذا السبب، فكما أن الله أوجده فقد أوجد ما يدفعه. يقول ومن معاني استفاد من الآيات، يقول أن العلم المبهم كالظن الذي لا يقين معه لا يغير من نفسيات صاحبه شيئا فلا يحمله على فعل خير ولا على ترك شر، بخلاف الرسوخ في العلم فإن صاحبه يكون لديه من صادق الرغبة وعظيم الرهبة ما يدفعه إلى الإيمان والتقوى ويجنبه الشرك والمعاصي، وهذا ظاهر في نفي الله تعالى العلم عن اليهود في هاتين الآيات. في الواقع يعني لا يتسع الوقت ان احنا نأخذ شيء في علوم القرآن اليوم، ويمكن نأخذ الآيتين التي بعدها لكي نقف عند الآيات التي تتكلم على قضية النسخ وما شغله اليهود عليها لأهميتها، فنجعل اليوم خالصا للتفسير بحيث نمر بسرعة على الآيتين الباقيتين على الأقل في هذا الربع. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الشيخ الجزائري وأما الآية الأولى 104 فقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يراعوا الأدب في مخاطبة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقول أن هذه الآية نزلت لأن اليهود استغلوا كلمة راعنا وصاروا يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وهم ينون بها سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود كلمة في العبرية مثلها ومعناها السب والشتم كالرعونة، فأنزل الله هذه الآية أرشد فيها المسلمين إلى ترك كلمة راعنة وإبدالها بانظرنا فانقطع الطريق على اليهود لعنهم الله. كانوا المسلمين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يقول هنا أي أمهلنا وأنظرنا حتى نعي ما تقول، ولعل يكون الأقرب راعنا أي أرعنا سمعك، اسمع لنا ما سنسألك، يعني سواء هذا أو ذاك، يعني راعنا في لغة العرب إما يكون المقصود بها أنهم كانوا يقولوا له أمهلنا، ودي ينفع يتقال بدلها أنظرنا، أو كانوا بيقولوا راعنا أي أرعنا سمعك، وده برضو ينفع يتقال بدلها انظرنا أي انظر إلينا، لأن أي مكان إن ده نوع من استمهال الشخص إنه ينظر أو نحو. فهذا كان يفعله المؤمنون. فإحنا ذكرنا قبل كده إن اللغة العربية والعبرية متشابهتين، فكان هذه الكلمة في اللغة العبرية مشتقة من الرعونة. فقال قائلهم كنتم تستخفون أو تستثيرون بسب محمد صلى الله عليه وسلم، فالآن سبوه علنا، قولوا له ما يقوله له أصحابه. هم بيقولوا فأنزل القرآن يعلم الصحابة الأدب، أن هذه الكلمة حتى وإن كانوا يعنون أن الصحابة يعنون بها معنى حسنا فيه أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان السامع قد تختلط عليه مع وجود من يستعملها استعمالا قبيحا، فنزلت الآيات تنهاهم عن هذه اللفظة إلى العدول عنها إلى لفظة أوضح تقطع الطريق على هؤلاء اليهود. قال فأمرهم أن يقولوا كلمة بدالة، وهي يعني بدل ما يقولوا راعنا يقولوا انظرنا، هذه كما ذكرنا راعنا سمعك هنا أي انظر إلينا، أو لو كانت دي بمعنى أمهلنا دي برضو بمعنى أمهلنا، والأقرب أن يقال أنها بمعنى راعنا سمعك. فأمروا أن يقولوا بدلا انظر إلينا أو انظر ما سنسألك به، وأمرهم أن يسمعوا لنبيهم إذا خاطبهم حتى لا يضطروا إلى مراجعته. إذا الاستهزاء بالرسول والسخرية منه ومخاطبته بما يفهم منه الاستخفاف بحق وعلو شأنه وعظيم منزلته كفر بواح. قال واسمعوا، يعني أنت يعني لو هم عايزين يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يروش راعنا، يقولوا انظرنا، ومن الأول يحسنوا السمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقطعوا الطريق على هؤلاء، لأن هؤلاء الكافرين الجاحدين المكذبين لله ورسوله المستهزئين بهما أو بأحدهما لهم عذاب أليم كثير الألم شديد الإيجاع. يقول وفي الآية الثانية رقم 105 أخبر تعالى عباده المؤمنين بأن الكافرين من أهل الكتاب ومن غيرهم، ده بيتكرر كثير، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، إذا هم دول الاثنين كفار أهل الكتاب والمشركين، والاثنين مشركين، ولكن الأصدق على عبدة الأوثان لفظ الإيه؟ المشركين، وأما أهل الكتاب فعندهم كتاب، فلذلك خصوا باسم دونا عن غيرهم، هم قسم من الكفار بنص هذه الآية، وكل كافر مشرك وكل مشرك كافر، فهم قسم من الكفار، وما دام هم قسم من الكفار يبقى قسم من الإيه؟ من المشركين. ولكن ما دمنا بنفصل يبقى نقول في مشركين ليسوا اهل كتاب وفي ايه اهل كتاب، يبقى ده لقبهم عشان ما يقولش ما يود الذين كفروا ان ينزل عليكم من خير من ربكم، هو يقول لك ايه دول مشركي العرب، فهذا تاكيد لانه دول داخلين، بل دول من داخلين دخولا اولويا. قال ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين. المشركين في الموطن ده المقصود بها ايه؟ مشرك العرب، لأن اتقال معاها أهل الكتاب، لكن لو ما اتقالش معاها أهل الكتاب يبقى هم دول الذين كفروا وهم الذين أشركوا.
يقول أخبر تعالى عباده بأن الكافرين من أهل الكتاب ومن غيرهم من المشركين الوثنيين لا يحبون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، سواء كان قرآنا يحمل أسمى الآداب وأعظم الصرائع وأهدى سبل السعادة والكمال، أو كان غير ذلك من أنواع الخيرات. لما نزل القرآن يعلم الصحابة هذا الأدب مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، تغيظت قلوب هؤلاء المشركين، فبين الله عز وجل أن هذا ديدنهم، وأن إغاظة الكافرين دين يتدين به، هو يعني هذا مما يطلب، وذلك حسدا منهم للمؤمنين، كما أخبرهم تعالى أن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء من عباده، فحسد الكافرين لكم لا يمنع فضل الله عليكم ورحمته بكم متى أراد بكم ذلك. يقول ومن هداية الآيتين وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبته بعدم استعمال أي لفظة قد يفهم منها غير الإجلال والإكبار له صلى الله عليه وسلم. واسمعوا، وجوب السماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه، وعند مخاطبته لمن أكرمهم الله تعالى بمعايشته والوجود معه. التحذير من الكافرين كتابيين أو مشركين لأنهم أعداء حسد للمؤمنين، فلا يحل الركون إليهم والاطمئنان إلى أقوالهم وأفعالهم إذ الريبة لا تفارقهم. نقول في هذه الآية إرشاد للمسلمين إلى عدم مشابهة الكافرين في القول أو العمل وحتى في الزي واللباس، ويشهد لهذا رواية أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا فيه أن المؤمن لا يتشبه بهؤلاء، حتى المشابهة الاتفاقية، يعني هم المسلمين كانوا بيقولوا راعنا والتنين راحوا قايلينها، ويعني فأمروا أن يغيروا إلى لفظ يختصون به ويكون بعيدا عن الشبه. يعني كانت الآيات السابقة فيها مناقشة لأهل الكتاب لا سيما اليهود في كثير مما قالوه، وكان من أكثر القضايا التي أثارت الجدل قضية تحويل القبلة وقضية النسخ، وكان أول نسخ وقع هو تحويل القبلة، فمهدت الآيات بذكر قضية النسخ وتقريرها مع يعني في ثنايا مناقشة أهل الكتاب. هذا نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. والسلام. كل الأحاديث التي وردت أن كوكب الزهرة أنه كان في ملكين، هل هذا يدل على حديث الملكين؟ ما هي نفس قصة أهل الكتاب، من تمامها أن جزء منها أو بعض رواياتها أن هذه المرأة الجميلة التي نسب إليها أنها أوقعت بهذين الملكين، أنها قالت لهما: لا أمكنكما من نفسي حتى تعلماني الكلام الذي تصعدان به إلى السماء وتهبطان به إلى الأرض، فعلماها، فقالت الكلام فصعدت إلى السماء، فنسيت الكلمات التي أنسيت الكلمات التي تهبط بها، فبقيت معلقة في السماء كأجمل ما يكون من الكواكب. طبعا يعني هذا السياق بالذات يعني من السياقات العجيبة جدا. كل القصة كما ذكرنا من قصص أهل الكتاب، وتجد فيها تشابه كبير مع قصص ألف ليلة وليلة والحاجات دي، فيعني لا يعول عليها كثيرا. قد يكون لها أصل صحيح، يعني ربما مع كثرتها قد يكون أصلها صحيح، يعني ولكن يعني كما ذكرنا نحن لا نستطيع أن نخصص دليل شرعي إلا بمخصص صحيح، وعشان نصدق القصة دي حتى من أصلها هيبقى احتاجنا إلى تخصيص
عموم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. وإذن فإذا ما ينفعش نصدق حتى أصلها ما هيك عن تفاصيل بقى أنها طلعت وبقت هي كوكب الزهرة إلى غير ذلك من النجوم السماوية. القضية تكلمنا فيها كتير. الأصل يقول هل اللغة العربية تخضع للقرآن أم القرآن يخضع للغة العربية؟ وما وجه الرد على من يخطئ ألفاظ في القرآن على أنها مخالفة لأصل اللغة العربية؟ ما قلنا إن اللي بيتكلم ده بيبقى إيه مقداره في العربية وأين هو من أهل العربية الذين نزل فيهم القرآن وكانوا في أمس الحاجة لإثبات كذبه. هو بيتكلم على العربية اللي هو يعرفها. العربية اللي هو يعرفها ده جزء محدود جدا من اللغة العربية اللي هو تعلمه في ابتدائي ولا في إعدادي ولا في سنة ولا حتى في الجامعات، ده كله جزء محدود جدا من اللغة العربية. وهذا الجزء قواعد وأصول أصلت بعد القرآن وبعد انخرام عصر الشعر الجاهلي، وكان معظمها مستفاد من القرآن. وقلنا أي علم أي فن راقي الكلام من أعظم الأمور اللي فيها يعني أوجه جمال، ما عمرك ما تقدر تحط لها قاعدة صارمة، ولكن هم بيحطوا القواعد دي كبداية. بعد كده المتبصر الحاذق بيبقى له تصرفات يسمعها العربي يستحسنها. امتى ينفع اغير بنية الكلمة وامتى ما ينفعش؟ ملهاش قاعدة. غاية ما هنالك ان بيقول لك العرب عملوا ايه. والى يومنا هذا مجامع اللغة العربية بتقر امور مش موجودة في لغة العرب وتقول ده مستحسن ولا مش مستحسن. يعني كلمة مثلا على سبيل المثال لما يجي حاجة جديدة محتاجين نعمل لها اسم، هل الأولى زي جهاز التليفون؟ جهاز التليفون ده اسمه في عند في الإنجليزي كده تليفون. طيب ده نترجمه هاتف ولا ناخد الكلمة دي وننطقها عربي؟ ففي ناس يقول لك نترجمه هاتف، وفي ناس يقول لك لا قولها زي ما هي تليفون. لا تليفون ده وزن تقيل في العربي، ده التليفون دي ده يعني كمان ايه مش ده النطق الانجليزي الصح، ده فيها نوع من، وحتى دي كده مش مظبوط. قال لك لا طب اقرب وزن عربي لها ايه؟ قال لك خليها تلفان وجيب لها فعل اتصل بي تليفونيا. ليه تخليها طويل كده؟ في ناس يقول لك لا قول تلفن يتلفن تلفنة، وده عايز والكلمة دي ممكن مجمع لغة عربية يقرها. قال لك اصل مادة التاء واللام والفاء مستخدمة في التلف، قالوا لازم نتصرف بتغيير، فبيقترح انه يخلوها طلفنة بالطاء وليس بالتاء. ده دول ناس بشر بيجتهدوا في إضافة معاني للعربية. إذا المسألة أوسع بكتير من مدارك هؤلاء الأطفال، وبعضهم بيبقى عارف إن هو يعني إن هو بيتكلم كلام لا قيمة له علميا، ولكن هو بيقول عسى إن هو يشكك المسلمين في دينهم. فعشان كده بقول اقفل الباب ده، قل له في عرب فطاحل نزل فيهم القرآن لم يخطئوا لفظ ولا تعبير، وما كانش عندهم بقى هم فاعل ومفعول اللي هم هيفضلوا مسكين فيها، مع ان لغة العرب اوسع. نظرية الجملة الاسمية والجملة الفعلية غير متفق عليها بين النحاة، فدلك دي نظرية لتفسير كلام العرب. يعني كلام العرب موجود والنحو كان فرع عليه مش العكس، والقرآن نزل بكلام العرب اللي ما كانش فيه فعل وفاعل ولا مبتدأ وخبر، ولكن كان فيه كلام اللي يسمعه يقول ده من كلام العرب ويفهم منه معنى تاما. بعد كده هم حطوا النحو كتفسير. فإذا القضية أعمق بكثير مما يظن هؤلاء، ولأن لا المتكلم
ولد سامع على درايه بدقائق لغه العرب بنقول له كان في فطاحل كان يعنيهم ان يخطئوا القران ولم يستطيعوا. ده مش في عصر النبوه فقط، هناك الزنادقه تاريخهم مشهور في التاريخ ما عرفوش يعملوا كده. المعاصرين بيوجهوا كلامهم لمين؟ واقرا المداولات اللي تمت بين الرافعي وبين طه حسين عشان تعرف مقدار ما كان صوت من يقلد المستشرقين، صوت خافت باهت ضعيف. قال لك وقارن بين الشخصين الاول قبل ما تشوف يعني رايهم في قضايا اللغويه في القران. اقرا لده الواحد واقرا لده الواحد وشوف مين فيهم يسمى كاتب عربي ومين فيهم كلامه فيه جزاله الالفاظ العربيه وقوه التراكيب العربيه وتنوع الايقاع الصوتي في لغه العرب. دي خاصيه لا تكاد توجد يعني في لغه غير لغه العرب. زي ما قلنا قبل كده الصوت وانت بتنطق بيديك ايحاء، ده لو انت بليغ وعرفت تختار الكلمه. لا احنا ربما كنا بنتكلم النهارده على كلمه نبذه، شوف الايحاء اللي بتديهولك الكلمه دي وخد كل البدائل الاخرى وشوف الايحاء من جهه المعنى ومن جهه حتى الاداء الصوتي. يعني تخيل كلمه نبذه عدد حروفها مختصر، حروفها ما فيهاش حروف قويه، يعني كلها انت تقراها كده تلقائيا بيجي لك احساس باللامبالاه الموصوف اللي الايه عايزه توصفها لك. دول تركوا كتاب الله حتى ما كانوش متضايقين وهم سايبينه، ما نزعش منهم كما تنتزع الشوكه من الصوف المبلول. لا شوف انتزع او نزع ونبذ. فيعني اللغه العربيه اعمق بكثير مما يتصور هؤلاء. وهو بيوجه كلامه لناس ما تعرفش اللغه العربيه. طب هو كل مسلم في الدنيا هيقعد يدرس الكلام ده وان لم يكن كذا يتشكك في دينه؟ في امور اوضح، في قضايا الوحدانيه، العقيده الصافيه، يعني سمو التشريع. لكن هو مش عايز يتكلم في ان واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، ولا عايز يتكلم في الاله اللي بيموت ويقوم ويموت ويقوم وبيتولد وما بيتولدش، فبيهرب للكلام في اللغويات. هي دي القضيه التي تقام عليها الاديان. طيب هم هيحكمونا اللغه العرب، دي قضية مهمة لابد من الانتباه إليها. هيحكمونا لغة العرب وقواعد الكتاب، القواعد الأساسية في النحو الصرف بتاع الثانوية العامة. ما هو ده اللي هما بيعملوه. يعني حتى لما جه حاكمنا ما حاكمناش لفطاح العلماء اللغة، ده القواعد اللي هما عاملينها للمبتدئين. طب نحن نحاكمهم لأي لغة؟ عايزين نحاكمهم للغة ما، مش المسألة هي مفروض مقارنة ولا؟ طب أنت القرآن لما غير بنية الكلمة فيما يزعمون او غير الاعراب هتعتبر ان ده باطل. انت مش بتقارن بين الاسلام وغيره؟ طب قارن بقى، يبقى اجري نفس القواعد. عايزين نحاكمهم احنا للغة، يختاروا ايه بقى؟ العبرانية ولا السريانية ولا اللاتينية القديمة ولا الانجليزية ولا الفرنسية ولا العربية؟ ولما العربية هيعتبروا الترجمة المصرية ولا الترجمة اللبنانية؟ ولا ده أمر في غاية العجب. طب يقول لنا بس كلمة أقنوم اللي هي أصل في عقيدتهم دي لغتها إيه؟ دي لغاية ما عرفوش هي في أنه لغة ومعناها إيه؟ يعني إيه المكافئ لها؟ وإزاي يبقى العقيدة تترجم تتقال بكلمة ملهاش ترجمة؟ يعني هيشرح لك العقيدة بالعربي ما فيش غير كلمة أقنوم، بيقول لك الكلمة دي لا بديل لها. الكلمة دي في السريانية ملهاش مكافئ في اللاتينية ولا في غيرها من اللغات. يبقى عايز طب انا افهم العقيده ازاي؟ طيب العربي اللي انت تشرح له العقيده ده، فاذا يعني المساله طب خلي دي قصاد دي. هو الكتب اللي معاهم هم مش عارفين في بعض النسخ منها، طبعا الاصل السرياني مش موجود وبعضها الاصل اللاتيني مش موجود، ومين اللي ترجم السريانيه اللاتينيه؟ ناهيك بقى عن الاخطاء التي لا حصر لها في يعني، فشيء في غايه العجب. وطبعا بعض الامور اللي احنا بنقولها اوجه في العربيه. كل اللغات ما فيش لغه فيها جرامر ثابت،
قواعد ثابتة، هتلاقي حاجات كثيرة عندهم تخالف ما استقرت عليه القواعد عند الناطقين بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيره. ولكن لا، أصل دي كانت مكتوبة باللاتيني. طب ما أنت عمال تغير من سرياني اللاتيني الإنجليزي العربي لكذا لكذا لكذا، وتراجم يفعلها مجهولون، وكلها مليئة يعني تناقض مع يعني مادي ملموس. هو ناهيك بقى ان دول يحذفوا، يقول لك الصفر ده ما احناش معترفين به، ودول يحطوه على الاقل مبحث اللغويات. لو هو هيحاكمنا الى لغه العرب يجيب حد بيفهم عربي، يعني مش يجيب ناس يعني اقزام في اللغه ويتكلم على ما يعرفه هو من لغه العرب، وده جزء يسير جدا من لغه العرب. وقبل كده الفطاح اللي كانوا موجودين وانتهت القضيه اغلقت والمسألة. طب المعاملة بالمثل هنتكلم على أنه لغة وإشمعنا دي؟ هنتكلم على اللغة كتبهم اللي باللغة العربية، طب مين اللي ترجمها وأنه ترجمة معتمدة وإلى غير ذلك من الأمور. وفي النهاية الموضوع ده لا قيمة له، أنا أفروض نتكلم في العقيدة أهم من هذا كله. وكما ذكرنا هو لو يعني في الوقت الحالي لا فائدة من كثرة تضييع الوقت، ولكن لمن ابتلي وسمع هذه الشبهات فهذا هو جوابها، على الأقل أقل المطالبة بالمعاملة بالمثل إذا كنا في مجال مقارنة، وده هيتضح المسألة بسلام. باختصار القرآن يعني دلائل صدقه ليست في جانب اللغة فقط، وبالتالي انت بحكم كونك يعني مسلم فالقرآن عندك يعلو على كل شيء. وهذه العقيدة انت وصلت لها بيقين ان العقيدة التي جاء بها القرآن موافقة للفطرة، ان التشريعات التي جاء بها تشريعات تامية، ان اخباره التي اخبر بها وقعت كلها وفق ما اخبر، ان اعداءه الذين هم اعداءه الحقيقيون والذين كانوا لو كانوا يطيقون لو كان يطيق أحد أن يعارضه لكان هؤلاء ولم يعارضوه، فهذا كله يقين. فأنت تقول آمنت به كل من عند ربي. كون واحد بيسأل عن شبهة إن كان هو بيثير الشبهات ولا غرض له في تعلم الدين يبقى ما نضيعش الوقت معاه. اللي عايز يشوف الحق نقول له آخر حاجة تتكلم، فبتكلم الأول في العقيدة في الله، اتكلم في العقيدة في الرسل، اتكلم وبعد كده لو هي دي حجر العثرة الوحيد اللي واقف قدامك خلاص نشوفه لك. انما هو عايز يبتدي من دي ليه؟ ما دام مش عايز يبتدي الا من دي يبقى لا فائدة من الكلام معه. وان كان ولا بد يبقى تصدى له من يحسن، مش كل مسلم هيقعد يضيع وقته ويقعد يتكلم مع دول ويقعد يدور على بحث لغوي ممكن هم ما يفهموش، واي علم تدخل لهم النصه هتبقى بتضيع وقته. فيسمع ان حرف الجر ده زي ما قلنا هنا مثلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ده ممكن هو يقولها لك ان ده نقد للقرآن ان العرب لا تعرف تتلو يأتي معها على، مع ان ده من اعلى مواطن البلاغة وموجود في لغة العرب. انا في الواقع يعني للأسف لا احفظ شواهد كثيرة من الشعر الجاهلي، ولكن لما ترجع للمظام تلاقي كل نوع من ده، مش احنا بندعي انه بلاغة عشان هو وجد في القرآن، لا ده هم فصحاء العرب كانوا بيعتبروا هذا من أعلى أنواع البلاغة عندهم إن هو يستخدم هذا النوع. تلاقي هو مع إن ده من أعلى أنواع البلاغة تلاقي هو هيقولها لك على إنها منتقدة، فأنت هتعمل إيه؟ وهتدور فين؟ دور في كتب النحو ولا في كتب البلاغة ولا؟ فأنت تتعلم العلم ولا تنشغل بهذه الطرهات. لو إنسان فعلا صادق في البحث عن الحق سوف يقيد الله له من يدله عليه، وانت لا تعرض نفسك لانواع هذه الشبهات، ويكفيك الجواب الاجمالي عنها فيما ذكرناه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.